الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العيون من عجائب قدرته وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة إيمان وإيقان وإخلاص وإذعان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وأعلام الهدى دارسه ومناهج الدين طامسه، أرسله بأمره صادعا وبذكره ناطقا، فصدع بالحق ونصح للخلق وهدى إلى الرشد وأمر بالقصد، فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق، من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنعم من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول، الطهر الطاهرة، الزهرة الزاهرة، البضعة الزاهدة، كوثر الدنيا والآخرة، فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها واعتصموا بحقائقها، تؤولوا بكم إلى أكنان الدعة وأوطان السعة ومعاقل الحرز ومنازل العز ومعاقل الحرز ومنازل العز في يوم تشخص فيه الأبصار وتظلم فيه الأقطار وتظلم له الأقطار، ويعطل فيه صروم العشار وينفق فيه فصور، فتزهق كل مهجة وتبكم كل لهجة، وتدك الشم الشوامخ والصم الرواسخ، فيصير صلدها سرابا رقرقا، ومعهدها قاعا سملقا، فلا شفيع يشفع ولا حميم يدفع ولا معذرة تنفع. عباد الله، اتقوا الله حتى تبلغ الرشد، فإن في الرشد السداد، فإن في الرشد الهداية والفلاح. اتقوا الله ترشدوا إلى صواب الحق، إلى طريق الحق، إلى نهج الحق، إلى سبيل الهدى، إلى الصراط المستقيم. اتقوا الله ترشدوا، فإن الرشد هو الذي يتطلع إليه المؤمنون، وهو أساس الاستحقاق القيادي للإنسان. اتقوا الله ترشدوا، اتقوا الله يصلح شأنكم، اتقوا الله تهذب سلوككم. بالرشد يصلح الإنسان نفسه، بالرشد يخرج من الغي والضلال ويميز بين الحق والباطل. ما هو الرشد؟ وما هي أهميته؟ وما هي نتائجه؟ كل ذلك يمكننا أن نقرأه ونستوحيه من كتاب الله. الرشد صفة وقيمة أساسية في حياة العقلاء، لا يرتضون عنه بدلا. الإنسان الرشيد يختلف عن الإنسان السفيه في مقامه، في مكانته، في رؤيته، في موقفه، في تعاطيه، في معاملاته. الرشد يصيغ شخصية الإنسان إلى ما هو أحسن، إلى ما هو أفضل في دنياه وأخرى، على عكس الغي، على عكس السفاهة، على عكس الجهل. فما هو الرشد؟ في القرآن يبين، بعيدا عن تعريفات اللغوية، تعريف اللغوي إذا أردنا أن نختصر، الرشد هو الهدى والصلاح، صلاح العقيدة، صلاح السلوك، صلاح الفكر، صلاح التعامل، الصلاح في كل مجالات الحياة. الرشد هو عبارة عن التطبيق العملي لما يعلمه الإنسان من حقائق وقيم ومبادئ، هذا هو الرشد. يعني الإنسان تارة يعلم ولكنه لا يطبق، فهذا ليس برشيد. ولكن حينما يطبق ما علم من علوم حقه، هذا التطبيق هو الرشد. العلم الذي ينعكس على الإنسان سلوكا، هذا هو الرشد. إنسان يتيقن بالعقيدة الصحيحة ولكنه لا يؤمن بها، يجحد بها، هذا عالم لكنه ليس برشيد. ما قيمة ذلك العلم من دون الرشد؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، لكنهم جحدوا، فهؤلاء خرجوا من دائرة الرشد وقابعوا في دائرة السفه، لأنهم لا يفقهون. العلم الذي ينعكس فقاهرا هو الرشد. ولذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله من العقل العلم، من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، يعني نتيجة العلم هي الرشد، كما أن نتيجة التعقل والعقل هي الحلم، الإنسان يكون حليم. ونتيجة الحلم أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يوفقه للعلم، ونتيجة العلم هي الرشد. لذلك الرشد هو تطبيق عملي، لذلك القرآن ينظر إلى هذا المجال حينما يقول الله سبحانه وتعالى أنا يعرف يبين الرشد مو من خلال تعريفات مصطلحات، من خلال واقع سلوكيات. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، الحق من الباطل. إذن الرشد حق، عقيدة صحيحة، ما فيه صلاح الإنسان. فمن يكفر بالطاغوت يخرج من الغي ويؤمن بالله، هذا هو الرشيد، هذا هو الرشيد. لأن الطاغوت غي والإيمان بالله رشد. فإذن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو الرشد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، واضح. فمن تختار الرشد من الغي؟ الذي يختار الرشد، ما هو الرشد الذي يختاره؟ هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا هو الرشد الحقيقي، أن الإنسان يتمسك بالإيمان بالله، أن يكفر بالطاغوت. هذه العروة، هذا الممسك الذي يمسكه الإنسان ولا ينفصل عنه، ما يمكن أن ينفصل عنه وعن آثاره حينما يتمسك به. هذا هو الرشد. ما هي أهمية الرشد في القرآن؟ الرشد أهمية، وللمرشد أهمية أيضا. القرآن يبين أهمية الرشد وأهمية المرشد، كما في الروايات: هلك من ليس له حكيم يرشده. من دون مرشد هلاك. الإنسان الذي لا يحصل على حكيم يرشده يؤدى به إلى الهلاك. فالإنسان بحاجة إلى رشد ومرشد، لأن الرشد هو الخير. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين من الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لأن لما رسالة جديدة، الله سبحانه وتعالى إنزال هذه الرسالة وبعث الرسول يريد بهم خير، لأنها وحي وقيم وما يصلحهم، أن يريد أن يكمل الحج عليهم ويعاقبهم، فهذا شر لمن لا يؤمن، ممن تنزل عليه العقوبة. إذن الرشد هو الخير وله أهمية، عدم رشد عن الشر. لذلك الإنسان يقطع الفيافي ويخوض لجج البحار من أجل الرشد، بل الأنبياء يمارسون ذلك. نبي الله موسى خاض لجج البحار من أجل أن يتعلم رشدا، وهو نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لأهمية الرشد. حتى النبي وهو من أولي العزم يقطع لجج البحار، غمرات البحار، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم رشدا، لأن بالرشد يبلغ الدرجة العليا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. شوفوا، هذا اللي عنده الرشد رحمة كبيرة. وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في العلم اللي يريده، مو أي نوع من العلم، لا لا لا، نبي الله موسى عنده علم، يريد علم خاص، وهو الرشد الذي من خلاله يعرف فلسفة الأحكام. لاحظوا، هذا العلم الرشد من خلاله يعرف فلسفة الأحكام، الأهداف المتوخاة من الحكم، الخلفية التي من خلالها صدر الحكم. مثال: الإنسان من خلال الرشد يستطيع أن يدلي بدلوة في كل قضية. من خلال الرشد، إذا كان الرشد وصل إلى درجة استيعاب تلك القضية. لذلك نبي الله موسى قطع المخاض البحار. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعطي لك أمرا. إذن الرفق لهذا نبي الله موسى وهو النبي يتعلم الرشد يحتاج إلى مرشد، ولا ما عنده مرشد يضل. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذا ما في ولي مرشد خلاص انتهى، ضلال هلاك. لذلك الرشد هو الهدف السامي الذي يتطلع عليه المؤمنون. الرشد أن يبلغ الإنسان مرحلة الرشد هو الهدف الذي يتطلع إليه المؤمنون. إذ آوى الفتية في الكهف إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ الطريق، طريق الرشد، لأن من خلال نقدر نتحرك صح، من دون رشد نتخبط. لهذا المؤمن يتطلع إلى الرشد لأن من خلاله يسير على الصراط المستقيم. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. شوف وين أريد، أي موقع تريد، أي مكان تريد، أقرب الأماكن إلى الرشد، أقرب الفكر إلى الرشد. يعني ابحث عن الفكر الذي يقربك إلى الرشد، ابحث عن المكان الذي يقربك إلى الرشد، ابحث عن العالم الذي يقربك إلى الرشد، ابحث عن العمل الذي يقربك إلى الرشد، ابحث عن الشيء الذي يعطيك الرشد ويقربك منه. لأن الرشد هو الأساس والأصل للاستحقاق القيادي. لما يبلغ الإنسان درجة من درجات الرشد هنالك يستحق القيادة. مو أي واحد يقول أنا قائد، مو كل واحد يقول أنا زعيم، مو كل إنسان وضع على رأسه عمامة صار قائد قيادي وزعيم شرعية. لا، مو مسألة معلومات، مسألة رشد. لا يكفي العلم لا يكفي للقيادة، بل الرشد هو الذي ينبع منه العلم الحقيقي. حينما يبلغ الإنسان الرشد هنالك يعطى العلم الحقيقي. صحيح أن الرشد يتولد من العلم، لكن الرشد أيضا يولد العلم. نبي الله إبراهيم ما استحق النبوة إلا من بعد أن بلغ الرشد، وكذلك نبي الله يوسف، وكذلك نبي الله موسى بالرشد استحقوا أن يتبوأوا مقعد النبوة، مقعد الرسالة، مقعد الإمامة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قبل أعطي الرشد واستحق الإمامة واستحق الرسالة واستحق النبوة. ولما بلغ أشده، أشد يعني الرشد، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا نبي الله يوسف. ولما بلغ أشده واستوى، استوى يعني كمال الرشد، كمال الرشد، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن الاستحقاق القيادي من خلال الرشد، يعني واجعلنا للمتقين إماما. من أي طريق؟ طريق الرشد ذاتي. طبق العلم على واقعك. العلم لا يبقى معلومات وإنما يتحول إلى سلوك. حينما ينعكس العلم على سلوكك هنالك تكون رشيدا فتستحق أن تكون إماما للمتقين. وللرشد أصول ووسائل حتى يبلغه الإنسان. ما كيف إنسان زين واحد إذا كان هذه الرشد كيف نبلغه؟ كيف نبلغ الرشد؟ كيف نبلغ الرشد؟ بالإمكان للإنسان، أي واحد فينا بإمكانه أن يبلغ، يأخذ درجة من درجات الرشد. طبعا أكو رشد عام يتحقق من خلال عمر الإنسان وخبرته وتجربته، هذا مو حديثنا عنه وإن كان جزء منه نتحدث فيه. لكن الرشد المقصود الرشد الفكري، الرشد العقائدي، هذا الرشد هو الأهم. وإذا سألك عبادي ما هي الوسائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي
وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. إذن الاستجابة لله، الإيمان بالله. إذن الوسائل، من الوسائل للرشد، استجيب لله، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الرشد حياة. أما لا، الله قال أنا ما أريد يقولها الله، أريد يقولها الناس، اللي تقولها أهوائي، اللي يقولها الواقع، ما تبلغ الرشد. إنما الاستجابة لله، الإيمان مو بالمال، مو بالقوة، مو بالشهرة، مو بالزعامة، مو بالناس، الإيمان بالله، هذا اللي يعطيك الرشد. لأن حينما تؤمن بالواقع، حينما تؤمن بالقوة، أي رشد؟ متقلبة هذه، ما تعطيك رشد، مصالح وتتقلب. هذا استجابة الإيمان. أيضا من وسائل الرشد القرآن، وهو المنهج المتكامل. فالمثال إلى منهج قرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. شوفوا اللي يهدي إلى الرشد، الذي يبلغك الرشد إلى الجنة، إلى الصلاح، إلى تحقيق الأهداف، هو القرآن. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الإيمان بالقرآن هذا الطريق، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. شوفوا الفكر الرشدي، هؤلاء من أهل الرشد، شوفوا منطقهم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه السفاهة، وش نتيجتها؟ يعني يروح يتعامل مع الجن، هذا رشيد، هذا سفيه، يزداد كعبا، يزداد شقاء. واللي يرجع لهؤلاء أصحاب الجن أيضا نفس الكلام، إذا اللي يتعامل مع الجن يزداد رهقا، اللي يتعامل مع هؤلاء المنحوسين يزداد نحسا. فهذا إنسان الرشيد لا يجي لهؤلاء. القرآن هو المنهج الذي يعالج الواقع النفسي والسلوكي وما شابه. بعد من وسائل الرشد وجود القيادة وطاعته، وحب الإيمان، يعني مو بس الإيمان، حب الإيمان. بعد كره الكفر، كره الفسوق، كره العصيان. هذه إذا نريد لازم ثقافة داخلية في أنفسنا، هذه الروح. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا الرسول موجود قيادة، تملك منهج الرشد، وهو الحكيم الذي يرشد. أيضا حب الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. مو ينبابي الله خلينا بعد الصلاة نأدي الصلاة، وش نسوي بعد تكليف ونسقط؟ لا لا لا، عشق لقيم السماء فارق. أنا أريد أروح الحاج حتى أسقط واجب، أديت الواجب، لكن هذا مو حب. أنا أصلي ومتساقل، أنا أريد أسقط التكليف، أنا أجاهد من باب إسقاط الواجب، من المفروض علي الجاهد في هذا الوضع مثلا. لا، عشق للإيمان، عشق لقيم السماء داخل نفسي، يعني خل عندك حب للقيم، مو للمال، مو للجاه، مو لأشياء ما شابه. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. هذه أسوأ حالات السفاهة والغي، الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. الراشد منهم هؤلاء لكفرها والصفات. الكفر يعني مرة واحدة خارج عن الجادة، خارج العقيدة، فاز بأكملها. الفسوق يعني عنده ظلم كثير، خرج عن حد الاعتدال. العصيان لا، بقدر يزيغ منه ومرة منه، بس ما خرج عن حد الاعتدال، بس مع ذلك هذا يؤدي السفاهة عنده. هاي ثلاثة أمور لازم نمقتها، مو فقط نمقت الكفر، وإنما نمقت الفسوق. حينما تكون حياتنا ظلم ومعاصي وذنوب وما شابه مليئة، هذا فسق. احنا مؤمنين بالله، لكن قد نكون حياتنا حياة فسق، نرتكب الكبائر، نصر على الصغار، هذا فسق. احنا هذا لازم نكره هالحياة، ما نقبل ان نضع انفسنا في هذا المنزلق، في هذا المستنقع من الفسق. لا، بل لازم نرتقي ارقى، نكره العصيان، ذنب واحد ما نريد نرتكب، نكره متى ما واحد بدر منه معصية يمقت نفسه في هاللحظة حتى لا يعود، متى ما ارتكب معصية. هذه الروح هي التي تبلغ، أولئك هم الراشدون. لما تبلغ هالدرجة تكون من أهل الرشد. الأمر الآخر اتباع المؤمنين لبلوغ الرشد. المؤمن ابحث هل كمن ليس له حكيم يرشده. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ليس عنده غرور، لابد من وجود قيادة حكيمة تتبعها، مو مزاجك مو أهوائك، والله جالس قيادة أنا أزول، هذا ما ينفع، هذا يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الدمار، يؤدي إلى الشقاق. قلنا مؤمن حكيم رشيد، مو أي واحد، مو كم يحط على رأس عمامه أو قال أنا قائد وأنا مؤمن، لا حكيم رشيد. وقال الذي آمن، آمن بالله، استجاب لله، إن طبع قلبه بالإيمان، تزين قلبه بالإيمان. قال الذي آمن يا قوم اتبعوني، اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. شوفوا منطقة، شوفوا فكر الرشد. هذا الإنسان الذي يتبع، مو أي واحد، مو يحتاج يدغدغ مشاعرك ويعطيك ما تريد، لا. إن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذا المؤمن، هذا منطقه، هذه فكرته، هذا الخط العريض. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يوجه إلى الآخر، يحذره من السيئات، يحببه إلى عمل الخيرات. ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما يخضع للناس، يدعون دائما للنجاة، مو يساير الناس، دعوة الناس إلى النار مرفوض، مرفوض، ما في مجاملات في القيم. هذا الذي يتبع. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. دولة يدعو لحزبية إلى مصالح، إلى قومية، إلى قيمية، إلى أرض، أما هذا يدعو لله لقيم. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. هذا القائد الذي يتبع. فستذكرون ما أقول لكم، يقول لكن ما عبنيش يوم القيامة، لكن يروح يفوت عليكم الآن اسمعوا ولا هناك ولا تحين مناه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لما تباهي نتيجة. طبعا أكو أناس هناك تصير مغالطات، وكل يدعي الرشد، وكل يدعي أنه يدي لا سبيل الرشاد. هذا المؤمن يدعي، الطغاة هم يدعوا. قال فرعون ما أراكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هناك مغالطات وتلاعب بالألفاظ. الطاغي يقول أنا أهديك للرشاد، أنا أريد أصوح. يا هذا لازم نحذر، لا نخدع في مواصفات، في قيم، في مبادئ المرشد، ناخذه من منطقه، ما هو منطقه، ما هي أفكاره، ما هو سبيله، ما هي سلوكه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن أمر الطغاة سفيه وليس برشيد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقول هذا منهج الطاغي، مو رشيد، هذا سفيه، لا يدعي وتنخدع بدعواه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. اتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. شراب الطعام نار جهنم يتحول لهذا الطغاة، ومن يسير في فلك الطغاة ومن ينظر الطغاة أمرهم سفيها. لا حد يجي برر لطاغي ولا تقول منهج، منهج الطاغي سفيه ليس برشيد، برنامج الطاغي ليس برشيد، نظام الطاغي ليس برشيد. لا أحد يجي منه ومني، شوفوا الثقافة المغلوطة. لا بل بعض وقت مو هذا، يجي شكوكوك في نفسك، يقول انت اذا لازم الرشد كانت اتباع الطاغي، الرشد كانه خضوع للواقع، شوف المخالطة. إذا تقول أنت عاجل يعني معناته شو؟ يقول اخضع للواقع الفاسد، اخضع للكفر، اخضع للظلم، حتى لا حتى أنت الحليم، أنت الرشيد، أنت العاقل. كأن الرشد هو في الخضوع للواقع. هذه مغالطات يكشفها، يكشف زيفها القرآن. قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم الرشيد، الرشد مو هذا. الرشد مو هذا تقول شو اسمه نصلي ونترك الواقع. في الرشد أن نخضع للواقع. العاقل هو الذي يخضع للواقع. شوف المغالطات. ولذلك كان الأنبياء الدين تيار فاسد النبي جواجه. بس انت اي بس انا مجتمع كله يكون بس انا هنا عن النبي يقول عنه مجنون، لان تيار جارف في الفساد النبي بمفرده يقارعه، ولهذا يتهم بالجنون. لهذا يقول للنبي هنا انت حليم رشيد، والحليم الرشيد هو الذي يخضع للواقع، ما يواجه التيار الجارف الفاسد. مواجهة التيار الفاسد الجارف هذا طيش، هذا مو رشد. هذا شوف المغالطة. لكن الرج قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، دليل عندي، الرشد يحمل دليله، وارزقني منه رزقا حسنا، وصل درجة النبوة يعرف يميز، أعطاه القدرة، أعطاه الشجاعة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا ترى مو كلمات أتفضها، أنا ما مارس واقع زين، مو شي أقول لكم أنا أناقضه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا هو. إذا المغالطات لا نخدع بها، لأن إذا نخضع نضيع. وللرشد نتائج، نتائج جميلة، سواء على مستوى الشخصي في تعاطي وتعامله الإنسان بالمستوى العام، أو على المستوى الأعلى وبأنه يستحقاق القيادة. عندي حد المستوى الطبيعي البسيط الرشد، شلون الرشد محور. الله سبحانه وتعالى جعل الرشد محور في استحقاق الإنسان أن يتصرف ويتعامل، كما جعل الرشد محور لاستحقاق الإنسان المسألة القيادية، المنصب الأعلى وما بينها. لاحظوا كما هناك قرأنا فيما مضى شلون الرشد نتاجه أن يكون هذا زعيم، قائد، نبي، رسول، استحق. في المقابل أيضا أكو أمور بسيطة، هذه أيضا توقف على الرشد، ولهذا في مسائل شرعية كثيرة. كما الرشد زين قيمة زين تتوقف عليها الثمن، كذلك الرشد قيمة تتوقف عليها بعض الأحكام البسيطة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، هذا الرشد، وبلغ 40 سنة قال ربي. شوف الرشد لما بلغ الرشد، شوف منطق الإنسان الرشيد نتيجة الرشد، شوف شلون المنطق السليم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يرجع الإنسان، ممكن يروح يعيش، فشاب يصير عنده طيش، بعد ما يكبر الحياة شوي شوي يتعلم، شوف تجارب، لا يرجع إلى الله يتوب. هذا لم يصير رشد. أما إذا بعد بينه وبين الرشد حاجز، يبقى إلى أن يموت في السفاح. لكن شوفوا نعمة الرشد خرجته من الذنوب، من المعاصي، من الضلال إلى الهدى. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، واحد، التي أنعمت علي وعلى والدي، اثنين، وأن أعمل صالحا ترضاه، ثلاثة، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، هذا أربعة، وإني من المسلمين، خمسة. شوفوا يعني صار تطلعاته أول شيء شكر الله، هذا هو الأساس. مش مخلوق فيه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، الشيء الثاني يفكر أن يكون هو من اللي يعمل الصالحات، بعدها سلوكه هدفه تطلعه أن يكون من العاملين الصالحين، عمل الصالحات مو عمل الفاسدات. ثلاثة، يطور، مو هذا بس، لا هو يكون مصلح، مو بس عمل صالح، أيضا يصلح، زين، يصلح ذريته ويصلح مجتمعه وما شابه. الأمر الآخر يرجع عن أخطاء عن ذنوب عن معاصي. الأمر الآخر يصير عنده تسليم لله.
هذا منطق الرشد وهذه نتائج الرشد. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون هذه الرجال يوم القيامة. هذا مقام يوم القيامة.
في الأمور العادية
شلون الرشد يحتاج الإنسان إلى الرشد حتى يستحق التصرف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك.
هؤلاء بعضهم صار ما عندهم رشد في التعامل لطفولتهم لصغر سنهم بعدهم ما خبروا الحياة. بالتالي لو طلع الكنز ضاع أو نهب يقدر يدافع عن كنزه ما يقدر يدافع عن أموالهم. أنت الآن تعطي طفل صغير زين 500 ريال في الطريق واحد يشوفين هذا أيام ما عنده قدرة على أن يحفظ ماله أو لا يمزعها أو يرميها. لكن لما يبلغ ويعرف قيمة المال هذا معرفة قيمة المال رشد. لما يصير عندهم رشد هنالك يعطى ويستحق أن يعطى هذا المال فكان محفوظ. ولذلك هناك أحكام شرعية ترتب على هذا في حجر على السفيه. يعني السفيه منه الذي لا يتصرف تصرف رشيد. السفيه اللي يلعب بالمال يضيع ماله يصرفه في غير مواضعه حجر يحجر عليه يمنع. لأن هذا المال وإن كان ملك له خاص لكن ينعكس على المجتمع سلبا. إنسان عنده مصنع يقول أنا أدمر المصنع ما يضرر المجتمع يقول مالي حتى أنا مالك. أنت لما الشغلة ينعكس خيرات على المجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سفيه سواء كان كبير في السن أو كان صغير لا تعطيه إياه لأن هذا يضيع ويتلف وبالتالي يدمر الاقتصاد. وارزقوهم فيها طفل غير البالغ وارزقوهم فيها. تعبير جميل ايضا. شوف الرشيد شلون الرشد مو منها بعدين تخلص لا 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 يعني نميها من الثمار من النسيج اعطيه. واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. يتيم مات ابوه احفظ ماله مو تعطيه اياه ما في عواطف. والله أبوه توفى ومسكين وما شابه أعطاه مال. والله هذا برأسه يأخذ له سيارة فراري ويأخذها وصدم بها وراحت المال وهذا يصير ما المال بلا تعطيه ما فيها حتى لو بلغ. أكو شيء معلق على استحقاق أن يستحق هذا الإنسان أن يعطى المال الذي ورثه من أبيه. يقول شنو؟ يقول بلوغ الرشد يعني التصرف السليم يضع ماله ويحفظ ماله مو ضيعه. هاي ثقافة هذا رشد مهم. فإن آنستم منهم رشدا تدفعوا إليهم أموالهم. يقول هنا يتعامل مع تعامل سليم يعطوا إياه. إذا الرشد محور لاستحقاق الإنسان للتصرف في ماله كما أنه محور لاستحقاق الإنسان للقيادة هو أيضا محور لاستحقاق الإنسان للتصرف في ماله. من دون رشد لا يستحق التصرف في ماله. ولا تأكلها إسرافا وبدارا يكبروا. هذا بعد يقول أنت مهمة حافظ عليه متأكل. أما إذا ما كان هناك رشد تكون هناك آثار سلبية. آثار سلبية لعدم سواء في العقائد أو في ما دون. قال يا موسى أني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك من وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا منهج الرشد. سأريكم دار الفاسقين. اللي يحب الفسق ما هم من أهل الرشد. نتيجة هؤلاء دار الفاسقين. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا صير عند الرؤية ضبابية ما يدري وين الحق وين الباطل. أو في بعض الموارد صير عنده رؤية ضبابية ما يقدر يختار المنهج السليم القيادة السليمة الفكر الصحيح ما يقدر صار يتخبط لأنه ما عنده رشد ما قدر لأنه رفض الرشد. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. آية الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ما يريد ما دام ما يريد يصرف عن الآيات. وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. سبيل الرشد هو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. سبيل الغي عن الإيمان بالطاغوت والكفر بالله وهكذا. قيم الجاهلية يعني شيء، يؤمن بالجهل بالواقع الاجتماعي السلبي الجاهلي بما شابه، هذا غي الذي يخضع للواقع الجاهلي ويرفض التجديد الرسالي الحق، يرفض تجديد وحي السماء. هذا شو يقول؟ هذا يقول يبقى، هذا يصرف عن الآيات، يبقى في نظرة ضبابية، جاهل يعبث به.
تصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. مير يصرف
بعد نتائج صرف الآيات، نتائج بعد، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هبوط تخلف. بل كان يرتقي، هذا يتخلف يتراجع، هل يلتون إلا ما كانوا يعملون بجزاء التفاهم. من النتائج السلبية لعدم الرشد سلوك المشين، سلوك السيء، سلوكيات مشينة دمار. لذلك نقرأ، ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم، شوفوا السفاهة، جماعة ضيوف غرب يساء بهم، هاي سبب السفاهة، كان غريب يحترم، ضيف يحترم يكرم، هؤلاء ملائكة ما كانوا يعرفوهم. ولما جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا، لوط ضاق بها المجتمع، وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما عندكم رجل واحد ما فيه يمنع السفاهة، يمنع هذا الأمر، تعالوا تزوجوا. طبعا هؤلاء بناتي، مو بنات الثنتين، مجتمع ولو عندهم ثنتين كلهم يتزوجوها، لا، هؤلاء يقول تعالوا تزوجوا. الرسول صلى الله عليه وآله يقول يا علي أنا وأنت أبواء هذه الأمة، فالنبي هو أبو أمته، فنبي الله عليه يقول هؤلاء بنات، هؤلاء النساء في المجتمع، تعالوا تزوجوا، شهوة جنسية بالسبيل الطبيعي. لكن هؤلاء سلوك رشيد، لأن ما عندهم رشد، يقول ما في واحد رشيد، واحد رجل واحد، لن يوجد ولا رجل واحد. لهذا كان أشد العذاب، ما عوقب أحد بمثل ما عوقب قوم لوط، أن عمل مشين سيء. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، الزواج طهارة، إبداس نجاسة وصاخة، مرض، إجرام، عقد، فاتقوا الله ولا تكتوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. شوف هذا منطق السفهاء، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا النتائج السلبية لعدم الرشد تصل إلى انحطاط السلوك، انحطاط سلوكي، سبب وين؟ ما فيه. لذلك احنا بحاجة نربي اولادنا من صغرهم على الرشد، حتى لا ينزلقوا في سلوك مشين، لان هذا خلاف الرشد، في عقيدتهم رشد، في فكرهم رشد، في موقفهم رشد، في رؤيتهم رشد، في سلوكهم رشد. اذا نحن بحاجة الى ان نتطلع الى الرشد العقائدي الفكري السلوكي وفي جميع المجالات. نسأل الله أن يوفقنا للرشد، وأن نكون من الراشدين، وأن يبلغنا درجات العلا من أهل الرشد، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
الحمد لله غير مخنوق من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة، والدنيا دار مني لها الفناء ولأهلها منها الجلاء، وهي حلوة خضراء وقد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر، فارتحلوا عنها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد، زاد التقوى، ولا تسألوا فيها فوق الكفاف، ولا تطلبوا منها أكثر من البلاغ. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة البضعة الزاهدة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. أتغركم هذه الأمور، لا تبعدكم عن التقوى قدر الاستطاعة. واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا كلام الله وأطيعوا قيادة السماء، وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قدر ما تستطيع، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إذن نحن بحاجة إلى أن نتقي الله حق تقاته في الإيمان بمنهج السماء. ما في نؤمن بشيء وما نؤمن بشيء، التقوى حق التقوى أن نؤمن بكل القرآن بكل منهج السماء من دون استثناء، هذا حق التقوى. الإيمان العقائدي ما يرتبط بالنفس ما يرتبط بالقلب لا بد من حق التقوى. أما من حيث الاستطاعة ما يرتبط بالواقع السلوكي، أنت عندك منهج تؤمن فيه من خلال الواقع ما تقدر تطبقه كله بقدر ما تستطيع. إذن من خلال الإيمان لابد أن تؤمن بكل المنهج بكل منهج السماء بكل أحكام الشريعة،
بكل قوانين الرسالة. هذا الإيمان من حيث الواقع أكو قوة ظلامية شيطانية تمنعك ما تفتح مجال. زين شو نسوي؟ ما نقدر. يقول بقدر ما تستطيع تسعى، قدر ما تستطيع تبذل جهدا بقدر استطاعتك لتطبيق قوانين الشريعة وأحكام الشريعة ونظم الشريعة وفلسفة الشريعة وما شابه. هذا هو التقوى. فارق إذن بين التقوى حق السقاط والتقوى قدر الاستطاعة هو الإيمان كاملا من حيث الفكر والقلب، هذا حق السقاط. وإلا ما في والله أؤمن بقلب قدر الاستطاعة، والله أنا لا تستطيع، لأنه ما في داعي. الأمور القلبية الإنسان عنده استطاعة لها، يستطيع أن يؤمن بمنهج كل القرآن بيده قدرته، لكن من حيث الممارسة والسلوك هنالك قد الأهواء قد الشهوات قد الطغاة قد القوى المستكبرة القوى الاجتماعية المتنفذة أصحاب المصالح يمنعوك. هنا قدر الاستطاعة بهالنظرية تتكامل شخصية الإنسان التقوائية، وحتى يتمكن من تحقيق ذلك بحاجة إلى أن يكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مو مع الكاذبين. الذي يصدق، وهذه مسألة مهمة أن يكون إنسان صادق ويبحث عن الصادقين، وبالتالي المنهج لما تكون مع هؤلاء هنالك تستطيع أن تحقق ما اعتقدته ما آمنت به نظريا، تحقق الكثير من خلال الواقع، لأن صار عندك قوة صار عندك قدرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. مو حقك، لازم تكون لك وجود، لازم تعمل، تؤمن بالرسول لازم تكون وياه عملا. زين في صعوبات يقول بالقدر استطيع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، فيها مشاكل فيها مآسي لكن فيها ثواب. شوف التقوى حق التقاط تدفعك للالتزام بهذا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا التطبيق العملي، تكون مع الصادقين وتمارس هذا الدور وطبق هذا الدور في أصل التشريع. احنا نؤمن بالإسلام، نؤمن بقانون السماء، احنا عندنا دساتير وقوانين موضوعة من قبل البشر خلاف الدين في باكستان في العراق في لبنان في ما شابه كل الدول دساتيرها أهواء بشرية. زين انت تقدر بمفردك تغير كل هذا الدستور وتجعل مكانه دستور السماء؟ لن يدعوك، لن تملك الاستطاعة. زين ما تقدر ما تستطيع، معناته تؤمن بدستور الأرض؟ تؤمن بقانون البشر قانون الأهواء والشهوات؟ لا، تبقى تؤمن بقانون السماء. زين إيمان قانون السماء نظري؟ يقول لا، عملا أيضا لكن بقدرك. الإيمان العقائدي كاملا بالنظرية، في الواقع قدر استطاعت، وحتى تحقق كن مع الصادقين. هذا هو، وإلا شنو دساتير رسلة كذب في كذب كل يوم كذبة. تجي تقرأ في لبنان تعال اقرأ عن الدستور، في باكستان اقرأ عن الدستور، في فلسطين اقرأ عن الدستور، وفي العراق اقرأ عن الدستور. قانون يضعوه ويجيبوا له تبريرات كذب وزور كذب، تصير مع هؤلاء الكذابين يبرر لك هالقانون. لما يقلب يجيب لك ايضا مبررات على انقلابه على ذلك القانون، ويقلب ثالثة ويقلب رابعة وما شابه، ويقول لك باسم القانون وباسم الدستور وانت تخالف الدستور، ويوم اللي يكون مخالف الدستور لمصلحته يبرر لمخالفة الدستور. طبعا قد يجي واحد يقول في الاسلام ايضا اكو بعض الحالات، نقول هناك اكو نظم قوانين مضبوطة، عند الضرورات تباح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها وبالتالي بقدر، وفي ضوابط الفقيه هو الذي يقدر وضمن ضوابط مو على كيف ايضا مستوحى من القيم كلها، يعني ما في هنا وهناك لعب، لان ما في هوى وشهوات وقوانين واضحة. اما مال البشر دائما فيها نقاط ثغرات بساتير. تعال شوف لبنان
أمس أو أول أمس قالوا خلاف الدستور، يوم قال ما عدنا ما نبدل الدستور. يعني هذا مو قضية دستورية، قضية سياسيين يلعبون،
سياسيين كذابين يكذبوا، سياسيين يكذبوا. لذلك شوفوا الكذب شلون يلعب بالمجتمع، باسم الدستور، باسم القانون، باسم الطائفة، باسم المصلحة العامة، باسم باسم يلعب. هي كلها أهواء سياسية، شهوات ونزوات السياسيين.
قبل قالوا هذا ميشيل سليمان ما نقبل نرشحه، نفذوا الـ14 آذار، قالوا ما يرشح. ليش؟ قالوا ما يصنع عدل الدستور، ما يمكن، ما يمكن عدل الدستور، ما مقبول. زين ما يصير رئيس. ليش؟ لأن ما قبل يتهم سوريا في نهر البارد، فلازم كذبا وزورا، ما قبل، ما قدروا، قالوا هذا ما يصير. اتورطوا الآن 14 آذار، شافوا القضية فلتت من إيدهم، وعون صار محور ومركز للمسيحيين، واحد داخل واحد طالع صار نجم المسيحيين، بعد التالي شبه إجماع على أن يكون هو الرئيس عند الساحة المسيحية. قالوا خلنا نورطه ونسوي تصادم. وميشيل سليمان قائد الجيش مع عنده حلف مع حزب الله وعنده مع المعارضة موقفه، قال خلنا نصدمهم مع بعضهم البعض. كلها ألاعيب، مو شتنا قضية. أمس كانوا يقولوا ما يصنع عدل الدستور، عون فرح طروحته قبل، قال واحد يعين، قالوا هذه الطروحة ما يمكن نقبلها لأن تحتاج إلى تعديل دستور وبالتالي مرفوض، ما نحتاج نفكر فيها، ما نحتاج نفكر فيها لأن تتطلب تعديل الدستور. هو الدستور من وضعه بشر من أهوائهم يوضعه على حسب لباسهم. قانون طبعا شنو قانون الدستور؟ أن في موقع مناصب عليا في الجيش وما شابه ما يحق له قائد العسكري أو ما شابه ما يحق له يترشح لمنصب عالي في الدولة إلا بعد أن يستقيل من منصبه وبيمضي عليه سنتين. هذا ليش حطه القانون؟ سبحان الله تدور الدائرة، لأن كل لعب. هذا حطوه حتى لا يصير عون رئيس، معون من قائد جيش أمين الجميل عينه رئيس جمهورية، زين كلف بأن يكون حكومة، فبالتالي صدروا هذا القانون حتى لا مثل عون يوصل. لا لازم سنتين، لازم سنتين. زين دارت الدائرة الآن حتى عون لا يوصل أيضا، قالوا هذا نحط نفس الشيء، وضعوا القانون لمنع عون من الوصول إلى سدة الحط، ويريد اليوم يغير القانون حتى لا يصل عون إلى سدة الحط. لأن لاعب هو عون، واحد من اللاعبين. ها أنا مو أدفع عن عون، بس أنا أريد أبين شلون اللعبة. عون أيضا يعرف اللعبة، قال ما عندنا مانع نقبل ضمن فروحة، يعني لمدة سنتين، لمدة سنتين تجي انتخابات بعدين غالبية يصير عند المعارضة ينتخبون عون. هذه كلها كذب في كذب. أي دستور؟ والله أنت تجي الدستور زين. الآن أكون نقاط إشكالات على تغيير الدستور. أولا الآن الدستور، الآن مجلس النيابي هو حالة انتخاب وليس اشتراع، يعني لا يحق للمجلس أن يشرع قانونا فضلا عن تغيير دستور، لأن بعد انتهت آخر 10 أيام من ولاية الرئيس وانتهت ولاية الرئيس وصار فراغ، يعني الآن المجلس فقط ما عنده إلا مهمة واحدة وهي انتخاب رئيس، ما عنده أي مهمة. زين شنو بيد الدستور؟ هذا خلاف الدستور بكبره، هي كلها أي دستور، كل واحد يتبجح باسم دستور وباسم دستور. لا المعارضة ولا الموالاة، ما حد منهم يؤمن بالدستور، يؤمنوا بمصالحهم السياسية وما شابه. لهذا يصير لعب، لهذا احنا لا نخدع في كل مكان، في كل مكان. برويز مشرف زين بدل الدستور وانقضه حتى يصير هو رئيس، نفس الكلام هناك، لازم يستقيل قائد الجيش وما شابه سنتين او 6 أشهر، بدل الدستور وصار رئيس ورجع على ما كان، يرجع القانون فيما بعد. هي كلها دساتير تفصل على لباس الزعماء اصحاب الاهواء المتنفذون اصحاب القدرات، يفصلوها على كيفهم. لهذا في لبنان هاي دوامة، في فلسطين يصار دستور يلبسوه على محمود عباس يوم كان رئيس وزراء، ضغطوا على عرفات، الامريكان ضغطوا على عرفات حتى يحدث تغيير ويكون رئيس وزراء ويعطيه صلاحيات لرئيس الوزراء، حتى لا تكون صلاحيات برئيس الجمهورية وإنما رئيس الوزراء. دارت الدائرة، صار محمود عباس الرئيس، رئيس السلطة، واسماعيل هنية رئيس الوزراء، على ما يصير، فلازم تسلب الصلاحية من سليمان، من اسماعيل هنية. الآن سووا لغوا
لغوا الدستور ولغوا الحكومة وما شابه. أي تشريع في فلسطين؟ ما في، ما في عمل بالدستور أصلا. هذا وين الدساتير؟ كل واحد يتبجح لي بالقانون وبالقانون. فبالتالي إحنا لازم نقف مع قيم السماء، وهي الدساتير. وين الدساتير؟ لذلك إحنا بحاجة إلى أن نكون مع الصادقين، والصادقون هم الذين يؤمنون بمنهج السماء كاملا ويعملون قدر استطاعتهم لتطبيق ذلك المنهج، سواء في لبنان في فلسطين أو ما شابه. ولا كل السياسة لعب في لعب وكذب في كذب، كلها تزوير. مؤتمر نابلس كله كذب، لا شتايات خداع على البشر وما شابه. وهي قضية نابلس وسوريا ولبنان، انت لما تجي تقراها، امريكا قايضت مع سوريا، باعت لبنان، باعت حلفائها، قال سوريا تعالي احضري باسم الجولان، شكلا لن نعطيك شيء. ثم مؤتمر في موسكو، هناك موسكو خلت تعطيكم حق الجولان، وبالتالي في لبنان احنا نرفع الضغط عنك، ورئيس يجي قريب منك او ما عنده ذاك اللغة واللهجة. يعني ميشيل سليمان ما عنده مشكلة يا سوريا، ها مترس فكرة عندهم، ما عنده مشكلة يا سوريا، وهو اقرب من عون الى سوريا، فهذا ايضا اعطاه لسوريا. بس تصريحات احتيايات من هنا وهنا. عادة العلاقة السورية الامريكية شوية شوية تتقوى على حساب اللي يتعاقد مع ذول الكاذبين. لذلك انسان يكون مع الصادقين، انسان يكون مع الصادقين حتى يقدر يطبق ويقدر يعمل. وإلا وين الدستور في لبنان؟ وين نابلس؟ نجح حق نابلس بعدين أيضا على هالأساس. وليد جنبلاط وينه؟ خلاص وليد جنبلاط استسلم، سلم الراية، قال أنا بذلت كل ما أستطيع وفشلت، وقال بعد ماكو داعي الآن. السلاح حزب الله اللي كان يصعد عليه، قال هذا السلاح لازم أن يؤجل ولا يمكن لأحد أن ينزعه إلى أمد بعيد، بهذا اللفظ إلى أمد بعيد ما يمكن أحد ينزعه. لذلك لازم من أجلهم بدون مضيعة وقت، نعم ننزع سلاح الفلسطيني. هذا وليد جنبلاط. وين أمريكان دقوبة وطلعت الآن مثالثة يعني ثلث للمسيحيين وثلث للسنة وثلث للشيعة في المجلس، هو نص بنص، نص مسلمين نص مسيحيين، وأثارت لأن جماعة المسيحيين هم قلبوا عليه، وهو هم يريد يسوي فتنة الآن. هي مو من أجل مصلحة، هي كلها لعيب، كلها كذب بكذب، يدمرون البلد بعناوين وما شابه. وينهم اللي كانوا يقولوا ممنوع تغيير الدستور الآن لهم على المصالح؟ وهكذا. أما نابلس هذه فلسطين، تمخض الجبل فأولد حلما وهما فأرا ميتا، هذا الولد ما في شيء، بس كله كذب في كذب. قال أنا أتعجب، محمود عباس كان يصر ما اروح الا لازم تكون وثيقة، راح من دون وثيقة. قالت له رايس بدل لف ودوران كافي، زقرت زقرتين طلع مني. لان راح هناك امريكا ما في، ما متفقين، حصل له زقرتين طلع، جابوا شو اسمه والقبل بالبيان المشترك. ما كان في بيان مشترك، بيان المشترك ماذا في اسوأ ما فيه؟ يعني شو محمود عباس كان يريد وثيقة لعودة اللاجئين، لتقسيم القدس، لإزالة الحواجز، لتحديد الحدود، لإزالة الاستيطانات، لما شابه. أهم شيء زين القدس وقضية اللاجئين هذه زين لغوها أساسا، قال ما تذكر، بل حطوا البديل، قالوا دولة يهودية. يعني تدري شنو هو دولة يهودية؟ يعني دولة لليهود. يعني ما احتلت أرض فلسطين في عام 48، يعني هذه المنطقة لليهود فقط، مو بس اللاجئين ما يرجعوا إليها إلا برا، حتى اللي في الداخل مطلعهم. هذا معنى الدولة يهودية. وقايلين إسرائيليين جاي لأن هذول يكونوا خطر، باكر يصير لازم نعطي ديمقراطية ويصير انتخابات، فلسطيني داخل عندنا هنا فيرجح الكفة ولو بعد حين، يصير مثل جنوب أفريقيا. شلون كان البيض يحكموا بعدين السود صاروا باسم الديمقراطية، السود حكموا لأن أكثرية السود. نفس الشيء الفلسطين يصيرون أكثرية حتى في الأرض المحتلة في مال 48 فيما بعد باسم الديمقراطية. الفلسطينيون هم سوف يسيطرون على الحكم ولو بعد حين، فبالتالي لازم يطلعوهم. هذا مخطط مو فقط لعدم عودة اللاجئين، لإخراج الفلسطين من أرض 48 التي احتلت عام 48. هذه واحد راح قضية القدس أبدا ما في كلام ولا طرحات، بل حزب شاف قال لأولمرت إذا تطرح القدس تأتي من دون حكومة، يعني حين استقيل هم حزب شاف هذا الحزب المتطرف بالتالي هذا الإرهابي، ما يقولوا حزب إرهابي، العرب المسلمين كل شيء، أما هذا الحزب ما يقولوا عني إرهابي، وإسرائيل بيتنا هذا مال يهود السفيت، قال هذا مستقيم من الحكومة. فبالتالي أولمرت قال لهم بابا ما عندنا هذا الطرح، لن نطرحه زين وما شاف. وفي الطيارة قال لهم يا جماعة ما عندنا خيار، العالم تغير، احنا ترى ما رايحين نقدم تنازل لأن العالم تغير، ما عندنا خيار، لازم تكون عندنا دولة ونطلع الفلسطينيين برا زين، ولازم نعطي الفلسطيني شوية ولا ما نقدر، العالم كله ما يسمح لنا. أما العرب وش حصلوا؟ سوريا ما حصلت شيء في هذا المؤتمر، ضحكوا عليها قال بالاسم، قالوا حصلش تاخذيها من هنا وعطوها حصة في لبنان، سوريا اكتفت مصالح، سوريا لا تؤمن لا بالفلسطين ولا تؤمن بمصالحها زين. والعرب راحوا هناك حتى يصير التطبيع، ووزيرة خارجية قالت لهم بعدين قال ليش انتم ما تقبلوا تظهروا السلم علي، ليش ما تقبلوا يكون عندكم سلام وانتم ظاهرين امام الملأ، يعني من وراء الستار فيها هناك ما شاء من هالقبيل، وليش من قدام الناس خافوا، ومن هالقبيل وين كلها لعبة في لعبة، يعني هذه بداية التطبيع. اللي كان حرب كيان الصهيونة على لبنان كان الهدف منها هذا، الآن هذه بدأ يطبقوها عمليا، دول عربية راحت هناك ثم ما قلت المبادرة العربية التي طنطنوا من أجلها قالوا ما ذكرت قالوا هم يذكروها، بس الكلمة الرئيسية التي طرحت ما كان فيها المبادرة العربية، خارطة الطريق معتمدها الآن لإسرائيل، يعني شخصية حماس، ولذلك أمريكا عينت مسؤول أمني مسؤولية يحفظ أمن إسرائيل، هذا جديد، معناته كيف تتمكن السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني من تصفية حماس، هذا ما المؤتمر نابلس وهذه نتائجه. وين كل كذب، لا قانون ولا دستور ولا أمم متحدة ولا ما شابه، لذلك لابد إحنا نكون واعين ما نخدع ولا يغرر بنا، وحتى نحافظ على ذلك لابد أن نكون مع الصادقين. عندنا نظرية أساسية الإيمان بمنهج السماء كاملا كعقيدة، وعلى الأرض قدر استطاعتنا نطبق، قدر استطاعتنا، هذا اتقوا الله حق تقاتل الإيمان، قدر اتقوا الله ما استطعتم، قدر هذا العمل، وحتى نتمكن من ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومع الكاذبين ومع المزورين، سأل الله أن يجعلنا دائما وأبدا مع الصادقين. ولازم نعلن احنا ما نخاف، إيران دولة صادقة نحن معها، حزب الله حزب صادق، وحماس وما شابه الجهاد، وهكذا القوى الإسلامية في جميع العالم الإسلامي الصادقة، مو التكفير والتفجير، لا، التي تناضل من أجل حقها من أجل رفع راية الدين، نحن مع هؤلاء كلهم، كل من يرفع راية الدين نحن معه، هذي فهذا احنا نحتاج أن نكون مع هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا مع كل مؤمن صادق في كل أنحاء العالم، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.